بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الثالث كان في الطهارة الترابية، والآن الركن الرابع في النجاسات وأحكامها، وهي 10 أنواع. أولها البول والغائط، مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ذي النفس السائلة، سواء كان محرم الأكل بذاته، جنس محرم الأكل كالسباع مثل كالأسد، فضلا عن الكلب والخنزير، أو عرض له التحريم تحريم أكله كالجلال. على كل حال، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، يحرم أكل لحمه، سواء كان بذاته أو لأنه جلال، يعني يأكل عضرة الإنسان، إذا كانت له نفس سائلة، يعني عرق يتدفق منه الدم، واضح؟ يعني إذا جرحته يسيل منه الدم ويتدفق، هذا ذو النفس السائلة، وهو يختلف مثلا عن الحية أو السمكة التي ليس لها نفس سائلة، إذا جرحتها لا يتدفق منها الدم بل ينضح، تعصرها كأنه يقوم ينضح الدم. لا، الحيوان ذو النفس السائلة ولا يؤكل لحمه، هذا بوله وغائطه يعتبران نجسين. النوع الثاني من النجاسات المني، وهو نجس من كل حيوان سواء حل أكله أو حرم أكله، يختلف عن البول والغائط. بول البقرة طاهر، غائط البقرة طاهر، لماذا؟ لأنه يحل أكل البقرة. أما مني الفحل البقر، يعني العجل، فهو حرام، فهو نجس، رغم أن العجل مأكول اللحم، رغم أن البقر فحل البقر مأكول اللحم، يعني يحل أكل لحمه. إذن كل مني لكل حيوان، لكن المتيقن منه الحيوان ذو النفس السائلة، سواء أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه، يعني حرم لحمه، فمنيه نجس. الرابع الميتة، والمقصود بالميتة الحيوان ذو النفس السائلة الذي مات، زهقت روحه، هذا يعتبر نجسا. كل حيوان ذو نفس سائلة يموت فهو نجس، وكل حيوان ميت نجس، فكل قطعة من جسمه إذا قطعت منه فهي نجسة أيضا، حتى لو قطعت هذه القطعة وهو الحيوان كان حي. مثلا البقر له نفس سائلة، إذا مات فهو نجس، إذا قطعنا من البقرة قطعة من اللحم في أثناء حياة البقرة فهذه القطعة أيضا نجسة، واضح؟ ويجب الغسل على من مس ميتا من الإنسان، مطلب آخر، قبل تطهيره، يعني بعد غسل الميت وبعد برده، برد الميت، تدري انت الميت حينما الانسان يموت بعد ساعة نصف ساعة من موته يبرد، اذا برد وقبل ان يغسل اذا مسسته يجب عليك الغسل، غسل الميت اللي مر تفصيله، غسل مس الميت. وكذلك اذا مسست قطعة من الانسان الميت فيها عظم، لكن إذا مسست قطعة ليس فيها عظم فليس عليك إلا أن تغسل يدك. وكذلك إذا مسست ميتا له نفس سائلة من غير الإنسان، إذا مسسته مع الرطوبة المسرية، يعني إيدك فيها رطوبة أو الجسم الحيوان كان فيها رطوبة بحيث تسري النجاسة في تلك الرطوبة تنتقل، حينئذ يجب عليك غسل موضع الملاقات فقط. الخامس الدماء، وطبعا الدماء النجسة هي دماء الحيوانات والإنسان، والمقصود بالحيوانات ما كان لها نفس سائلة. أما دم السمك وشبهه فليس بنجس، لأن السمك لا نفس سائلة له. السابع والسادس من النجاسات الكلب والخنزير، فإذا مسست الكلب أو الخنزير مع الرطوبة المسرية يعني الناقلة للنجاسة، واضح، فحينئذ أنت متنجس. حتى لعاب الكلب لعاب الخنزير نجس. ويذكر هنا المصنف مسألة، وهي لو أن كلب نزى على حيوان آخر فأولده، كلب ينزو على شاة مثل فأولدها، فابن الشاة هذا الذي سوف يتولد إذا أطلق عليه اسم الكلب فهو نجس، وإذا لا كان شكله تماما كشكل الشاة يطلق عليه اسم الشاة فهو طاهر. من النجاسات أيضا المسكرات، وفي حكم المسكرات يعني أيضا نجس العصير العنبي إذا غلى واشتد يعني أصبح غليظا. هذا العنبي عصروه وعصيره يغلى فوق النار فيصبح غليظا، حينئذ يصبح نجسا، واضح، إلا أن بعدين يتبخر ثلثاه يلا يصير بعد ذلك طاهر. كذلك من النجاسات الفقاع، وهو ماء الشعير الذي يشربه أهل الخمور. وأيضا النجس الأخير هو الكافر، والكافر كل من خرج عن الإسلام، كل من كان ليس مسلما ليس مقرا برسالة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا انتحل الإسلام لكن جحد أنكر ضرورية من ضروريات الإسلام، كأن أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الحج، هذا يعتبر كافرا. ومنهم الخوارج الذين خرجوا عن حكم الإمام المعصوم، فهؤلاء حينما خرجوا عن حكم الإمام أولا أنكروا إمامته، وثانيا كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي قال هذا ولي وهذا إمام، فإذا خرجوا عن حكمه وقالوا ليس بإمام فقد تنافى كلامهم مع كلام النبي، عقيدتهم مع عقيدة النبي، كذبوا النبي. وكذلك الغلاة الذين ينتحلون الإسلام لكن يبالغون في فضائل بعض الأولياء أو الأئمة حتى يوصلونهم إلى درجة الربوبية، وإلا المبالغة في فضائل الأئمة عليهم الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما دون درجة الربوبية ليست من المغالاة في شيء وليست من الكفر في شيء، إنما هي من الولاء المعمق والمعرفة القريبة من الواقع. هذه المقدار من القول نقرأه. قال في الصفحة 62 المجلد الأول طبعة البقال: الركن الرابع في النجاسات وأحكامها، القول في النجاسات، وهي 10 أنواع. الأول والثاني من النجاسات هما البول والغائط، لكن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، واضح؟ أما بول وغائط الحيوانات مأكولة اللحم كالبقر فليس بنجس. وبعد إذا كان للحيوان نفس سائلة، قال الأول والثاني البول والغائط لكن بهذا الشرط، الشرط الأول مما لا يؤكل لحمه، ثانيا إذا كان للحيوان نفس سائلة، واضح؟ إذا الحيوان الذي ينجس بوله وغائطه هو الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، محرم أكل لحمه، حرام اللحم، وبعد له نفس سائلة يعني عرق ينبض بالدم، سواء كان جنسه حراما، جنس لحمه حرام أكله كالأسد، فضلا عن الكلب والخنزير بعد معلوم أنه محرم، الأسد أيضا محرم الأكل، كل واحد من السباع محرم أكله، أو لا مو جنس حرام ذات حرام من أصل حرام، او عرض له التحريم كالجلال كالدجاج الذي يأكل عضرة الانسان، هذا مو محرم جنسه، جنسه حلال الاكل، لكن عرض له التحريم، طرأ عليه التحريم لانه صار يأكل العضرة. قال وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد. رجيع يعني غائط، الحيوان الذي لا نفس له سائلة كالحية مثلا وكالسمكة لا نفس له سائلة، رجيعه غائطه وبوله هل هو نجس او لا؟ المصنف يقول فيه تردد، ما يفتي. وكذا في ذرق الدجاج الجلال، حتى الدجاج الجلال، والأظهر الطهارة، لكن الأظهر أنه ذرق الدجاج الجلال الذي يأكل العضرة طاهر، ورجيع الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة طاهر. إذن الحيوان الذي بوله وغائطه نجس هو أولا ما لا يؤكل لحمه، حرام أكل لحمه، وثانيا له نفس سائلة، وبالنسبة للذي لا يؤكل لحمه سواء كان محرما من الأساس، جنسه محرم الأكل كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال، لكن على أن لا يكون من الدجاج، غير الدجاج. أما الدجاج الجلال فذرقه واضح ليس بنجس، طاهر. نعم حيوانات أخرى الجلالة، أفرض بقرة جلالة، حينئذ يكون بولها وغائطها نجسا، إذن هذا الجلال يخرج منه الدجاج. الدجاج حتى لو كان جلالا فإن ذرقه طاهر. الثالث المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، سواء كان حلال الأكل مثل البقر أو فحل البقر، أو حرم أكله مثل الأسد مثل الإنسان. وفي مني ما لا نفس له، ليس له نفس سائلة، كمني السمك مثلا، تردد والطهارة أشبه. الرابع من أنواع النجاسات الميتة. قال ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، كل حيوان إلى نفس سائلة فهو نجس إذا مات. أما مثل الحشرات مثل السمكة إذا تموت فليست نجسة، تمسها مع الرطوبة المسرية ومع ذلك لا تنتقل إليك النجاسة. إذن أي حيوان ينجس بعد الموت؟ الحيوان الذي له نفس سائلة، يعني عرق ينبض بالدم. قال وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده، أي قطعة من جسده حتى لو قطعت، نجس حيا كان أو ميتا، يعني قطعت هذه القطعة منه وهو حي، أو قطعت منه القطعة وهو ميت، على كل حال هذه القطعة نجسة، واضح. وما كان منه لا تحله الحياة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة وهي التي لا يسير فيها الدم مثل العظم والشعر فهي طاهرة. قال وما كان منه، يعني من قطع الحيوانات التي تقطع من الحيوانات، تجتزأ من الحيوانات التي لا تحلها الحياة كالعظم والشعر فهي طاهرة. قال وما كان منه لا تحله الحياة من الحيوان، من أجزاء الحيوان كالعظم والشعر فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر، واضح. الكلب والخنزير والكافر كل نجس، كل عينه كل جسمه نجس، لذلك كل أجزاء نجسة، حتى الشعر حتى العظم حتى الظفر، لذلك إذا مسست هذه الأجزاء المقطوعة منه، لو فرضت أنها قطعت منه مع الرطوبة المسرية تحصل النجاسة. قال إلا أن تكون عينه نجسة، يعني عين الحيوان الذي قطع منه العظم أو قطع منه الشعر، إذا كانت عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر، حينئذ يكون عظمه وشعره أيضا نجس على الأظهر. أما ما كان ليس عينه نجسة مثلا كالأسد، الأسد عينه ليست نجسة، الثعلب عينه ليست نجسة، صحيح محرم الأكل لكن جسمه ليس نجسا، فأنت لو مسست الأسد مع الرطوبة، لا الأسد الحي طبعا لا تنجس، لكن لحمه يحرم أكله. أجزاء الأسد التي لا تحلها الحياة كالعظم والشعر ليست نجسة فهي طاهرة، لان الاسد طاهر العين يعني طاهر الجسم، اما الكلب والخنزير والكافر وهو حي فهو نجس، فاذا مسسته مع الرطوبة تنجست. لذلك كل اعضاء التي قد تفرض انه تقطع منه كالعظم والشعر هي ايضا نجسة، حتى وان كانت مثل العظم والشعر الذي لا تحله الحياة يعني لا يدخل فيه الدم. واضح؟ قال ويجب الغسل، الغسل الاغتسال الشرعي على من مس ميتا من الانسان، لكن متى؟ قبل تطهيره، قبل غسل الميت، وبعد برده. واضح؟ وبعد ان يبرد الميت، يبرد بالموت. وكذا ان مس قطعة منه فيها عظم، اذا مسست قطعة من الانسان فيها عظم مقطوعة مثل رجل انسان مقطوعة، وحينئذ ايضا وجب عليك غسل مس الاموات. بعد ويجب وغسله، يعني ويجب غسله اليد على من مس ما لا عظم فيه. اما اذا مسست قطعة من الانسان، قطعة لحم لا مقطوعة منه لا عظم فيها، فعليك ان تغسل اليد فقط. او مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس، وكذلك لو مسست اي حيوان ميت له نفس سائلة مع الرطوبة المسرية طبعا، فيجب عليك ان تغسل يدك فقط، يعني تغسل موضع الملاقات، موضع المس. هذا طبعا الميت من غير الناس، الحيوانات لو مسست اسدا ميتا مثلا، او كلبا ميتا، او حمارا ميتا، او قطا ميتا، على كل حال اي حيوان له نفس سائلة اذا مسسته مع الرطوبة المسرية وهو والحيوان ميت، حينئذ تغسل موضع المس فقط. قال الخامس الدماء، ولا ينجس منها الا ما كان من حيوان له عرق، يعني له نفس سائلة، يعني له عرق ينبض بالدم ويتدفق فيه الدم. واضح؟ اما دماء السمك فليست محرمة. قال لا ما يكون رشحا، يعني لا ما يكون دمه يترشح ترشحا، ينعصر عصر كدم السمك وشبهه، هذا ليس بنجس. السادس والسابع الكلب والخنزير، نجسان الكلب والخنزير، عين نجسة اذا مسست الكلب او الخنزير مع الرطوبة تتنجس. واضح؟ وهما نجسان. انظر الحيوانات، ارجو ان تلتفت، الاسد يحرم اكله لكن اذا مسسته حتى مع الرطوبة لا تنجس. واضح؟ القط لا يجوز اكله لكن اذا مسسته حتى مع الرطوبة لا تنجس، لكن الكلب والخنزير مو فقط اكل حرام وانما اذا مسستهما مع الرطوبة تنجس. قال وهما نجسان عينا ولعابا، جسمهم ولعابهم. ولو نزى كلب على حيوان فاولده، كلب نزى على شاة مثلا فاولدها، روعي في الحاقه، يعني في الحاق الوليد، باحكامه، يعني باحكام الكلب، روعي في الحاق الوليد باحكام الكلب، اطلاق الاسم، اذا اطلق عليه اسم الكلب فهو بحكم الكلب يلحق باحكام الكلب يعني نجس، اذا اطلق عليه اسم الشاة شكله شكل شاة هذا الوليد يلحق باحكام الشاة. واضح؟ يعني في احكام الشاة يجوز ليست نجسة العين ويجوز اكلها ويجوز استعمال لبنها. واضح؟ قال وما عداهما من الحيوان فليس بنجس، عدا الكلب والخنزير ما عدنا حيوان نجس العين، اي حيوان تمسه مع الرطوبة ما تتنجس. نعم عدنا حيوانات كثيرة حرام اكلها لكن مو نجسة. قال وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة تردد والاظهر الطهارة، هذا واضح. الثامن المسكرات، الخمر، انواع الخمور. قال وفي تنجيسها خلاف، طبعا الكل قد اتفقوا على حرمة شربها لكن هل هي نجسة اذا مسستها يجب ان تغسل يدك ام لا، هنا خلاف. قال والاظهر النجاسة، اظهر من الادلة انها بالاضافة الى انه يحرم شربها فهي نجسة. وفي حكمها ايضا يحرم شربه ونجس، العصير المقصود به العصير العنبي، العنب يعصر وعصيره يغلى بالماء، اذا غلى واشتد، اذا غلى واشتد يعني صار غليظ العصير مثل الدبس يصير تقريبا، حينئذ يصبح نجس ويحرم شربه. قال وان لم يسكر، حتى لو ما اسكر. واضح؟ العصير العنبي لعله يسمى النبيذ حرام شربه ونجس ايضا. التاسع الفقاع وهو ماء الشعير ايضا يشربونه اهل الخمور هم نجس وايضا يحرم شربه. العاشر الكافر، الكافر نجس اذا مسسته مع الرطوبة تنجس عليك ان تغسل موضع النجاسة. وضابطه كل من خرج عن الاسلام، كل انسان مو مسلم، واضح. وبهذه العبارة راح يدخل حتى اهل الكتاب المسيح وغيرهم، لكن الظاهر كثير من المتأخرين من الفقهاء لا يقولون بطهارة المسيح واليهود وامثالهم، يعني اذا مسستهم حتى مع الرطوبة لا تنجس الا ان تعلم ان ايدهم بيها خمر او بيها بول او بيها، يعني ما يطهرون ما يتطهرون، حينئذ هذه النجاسة تجي من الاشياء الاخرى، من نجاسة الخمر، نجاسة البول. اما نفس جسمهم لو يطلع من الحمام فهو طاهر، فرضا يطب بالشط او بالبحر يطلع فهو طاهر. الكتاب عند كثير من المتأخرين، لكن المصنف يقول كل من خرج على الاسلام مطلقا فهو ماذا؟ نجس. او من انتحله، يعني ادعاه، ادعى الاسلام لكن ماذا؟ وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، لكن جحد ضروريات الدين كالخوارج والغلاة. الخوارج انكروا الامامة، والامامة ضرورية من ضروريات الدين، والغلاة بالغوا في الائمة او بعض الاولياء حتى اوصلوهم الى درجة الربوبية، وهذا طبعا ممنوع في الدين ضرورة. قال وفي عرق الجنب من الحرام، بالنسبة للإنسان الذي يجنب من الحرام كأن يستمني أو يزني لا سمح الله، طبعا راح يعرق، هذا عرقه نجس أو لا؟ هل هو نجس أم لا؟ قال الأظهر أنه طاهر. قال وفي عرق الجنب، الإنسان المجنب من الحرام، أجنب من الحرام من الاستمناء أو من الزنا، وعرق الإبل الجلالة، هذا العرق اللي بجلد الإبل الجلالة التي تأكل عذرة الإنسان تعرق وإنت تجي تركب عليها راح تنتقل لك العرق، هل ينجسك لو لا؟ والمسوخ، المسوخ مثل الفيل، مثل حتى الكلب يقولون بعض في الروايات مسوخ، الأرنب، واضح، القرد، هذه مسوخ، حتى الفيل فيه بالي روايات أنه مسوخ، وغيره من الحيوانات. خلاف، فيه خلاف هل أن عرقها هذه المذكورات نجس أو لا، خلاف. قال والأظهر الطهارة، وثاقا أيضا لبعض المتأخرين أيضا. قال وما عدا ذلك فليس بنجس من نفسه، ما عدا هذا، هذه الأمور المذكورة، هذه النجاسات العشرة المذكورة، فليس نجس من نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. مثلا الإنسان المسلم ليس بنجس في نفسه، ليس نجس، لكن يمكن أن تعرض له النجاسة في أن هو يمس النجاسة، يمس البول أو يمس الدم مثلا. قال ويكره بول البغال والحمير والدواب، يكره لمسهن، مقاربتهن، أبوالهن، مو نجسة لكن مكروهة. والدواب، المقصود بالدواب الأبقار أو الفرس، المقصود بالدواب الفرس، نعم، كما مر سابقا. أما القول الآخر في أحكام النجاسات، بعد أن ذكرنا أنواع النجاسات نذكر أحكام النجاسات. منها تجب إزالة النجاسة طبيعي عن الثياب، عن البدن، لأجل الصلاة ولأجل الطواف ولأجل دخول المساجد، واضح، تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، بعدين نبين أيضا كيفية إزالتها. وكذلك تجب إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها في الطبخ أو الأكل. وعفي عن الثوب والبدن ما يصعب صعوبة بالغة التحرز منه، التحفظ منه، الخلاص منه، من دم الجروح والقروح التي لا ينسد نزيفها. انظر، انسان احيانا في جسمه جرح او قرح، مهما اراد ان يقطع نزيفه وترشح الدم منه لا ينقطع، حينئذ ما يخرج من هذا الدم ويصيب البدن او يصيب الثوب هذا يعفى منه، يعني يجوز الصلاة فيه حتى وإن كثر. واضح؟ كذلك يعفى عن دم آخر وهو الدم الخارج من الجسم الذي لا تزيد سعته عن الدرهم البغلي، والدرهم البغلي مقداره مساحته بقدر مساحة بقدر أو قطره بقدر قطر المنخفض الحفرة الموجودة في وسط راحة اليد. انظر، في وسط راحة اليد توجد حفرة، عرض هاي الحفرة بقدر عرض الدرهم البغلي. إذا يوجد في جسمك دم خارج وبهذا المقدار من السعة بمقدار الدرهم البغلي، وعلى أن لا يكون من الدماء الثلاثة، يعني لا حيض ولا استحاضة ولا نفاس، هذا يجوز الصلاة فيه، يجوز لك الصلاة فيه، هذا عفو من الله. أما ما زاد عليه لا يجوز لك الصلاة فيه، يجب أن تغسله ثم تصلي. واضح؟ هذا حكم. أيضا حكم آخر، يجوز الصلاة في مثل الجوراب النجس. واضح؟ جوراب مثلا كل مثلا متلطخ كان أو كان طامسا بالبول مثلا ثم نشف يبس، واضح، جف، فلبسته وصليت، يجوز. لماذا؟ لأن كل ما هو مثل الجوراب الذي لا يمكن الصلاة به منفردا، يعني لا يستر العورة، تقدر تستر عورتك بالجوراب؟ ما تقدر. واضح؟ لو كنت انت عريان تريد تستر عورتك بالجوراب وتصلي، تقدر؟ ما تقدر، الجوراب عادة ما يستر العورة. كذلك القلنسوة يعني العرقشين ما تستر العورة ولا تستطيع ان تستر بها عورتك وتصلي، فالعرقشين حدرية باصطلاحنا، والجوراب مهما كان بهم من نجاسة هذه معفو عنها، تستطيع ان تصلي بها. واضح؟ وكذلك كل قطعة تلبسها ولا تستر، ولا يمكن ان تستر العورة بمفردها، يعني لا يمكن لك ان تصلي بها بمفردها، هذه يتسامح ويعفى عن نجاستها، الشارع عفى عن نجاستها وقال يمكنك ان تصلي بها. هذا حكم. حكم اخر، الثياب اذا غسلت من النجاسة يجب ان تعصر، اي ثوب يعني اي قطعة قماش اذا تنجس واردنا ان نطهرها في كيفية التطهير، هذا شيء اخر، اذا اردنا ان نطهر الثوب نغسله يجب ان نعصره، الا اذا كان الثوب قد تنجس ببول الطفل الرضيع، رضيع، فانه يكفي في تطهيره صب الماء عليه دون حاجة الى عصر. واضح؟ اما بقية الثياب ففي اثناء صب الماء عليها يجب ان نعصرها وينصب عليها ماء اخر فتكون قد طهرت. هذا حكم. حكم اخر، اذا عندك شيء نجس مثل ثوب نجس اذا تندل مكان النجاسة هذا المكان اغسله طهره. اذا كنت ما تعرف مكان النجاسة، قلنا اذا كان في ثوبك مثلا نجاسة اذا تعرف مكان النجاسة خب تغسله طبيعة، اذا لا تعرف مكان النجاسة بالتحديد، تعلم بسقوط قطرة بول على الثوب لكن تجهل موضعها، فعليك ان تغسل كل موضع تحتمل سقوط تلك القطرة فيه، المواضع المحتملة لا كل الثوب. هذا حكم. حكم اخر، يغسل الثوب والبدن من البول مرتين، والظاهر المقصود الغسل بالماء القليل، يعني تغسل بواسطة الابريق، اما اذا تريد تغسل الثوب والبدن من البول بالشط طبب نفسك مثلا بالنهر الماء الكثير الجاري، او تحت الحنفية فكثير من الفقهاء يقولون بكفاية المرة الواحدة. قال يغسل الثوب والبدن من البول مرتين، واطلق ما قال بالماء القليل لو بالماء الكثير، لكن قدمت بخدمتك كثير من الفقهاء يقولون بالنسبة بالماء الكثير يعني بماء النهر او تحت الحنفية مرة واحدة كافي. كذلك اذا لاقى حكم اخر، الكلب او الخنزير او الكافر ثوب الانسان وهو رطب. هسه لو الكلب والخنزير والكافر رطب لو الثوب رطب، المهم اكو رطوبة وصار اتصال بين الثوب وبين الكلب او الخنزير او الكافر، يغسل موضع الملاقات بشكل واجب. لكن اذا كان الموضع الملاقات يابس، يعني الثوب يابس او الملاقة يعني الكلب او الخنزير او الكافر يابس، هنا لا يجب عليك ان تغسل الثوب، واضح؟ وانما يستحب ان ترش الثوب بالماء، كذلك البدن رش بالماء مستحب. البدن اذا مسست الكافر مع الرطوبة او مسست الخنزير او الكلب مع الرطوبة، تغسل موضع اللمس موضع الملاقات. واما اذا مسسته يابسا يقول قيل يمسح، يعني اذا بدنك مس الكلب مع اليبوسة لا مع الرطوبة، فقيل انه تمسح الموضع مسحا، لكن المصنف يقول هذا لم يثبت عندنا دليلا مو ثابت. مسألة اخرى، اذا اخل المصلي بازالة النجاسة عن ثوبه او بدنه وصلى، يعني لم يزل النجاسة عن ثوبه او عن بدنه وكان ثوبه او بدنه نجس وصلى، طبيعي هذا صلاة باطلة ويجب عليه الاعادة سواء في الوقت اداء او خارج الوقت قضاء يجب عليه. لكن اذا لم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه او بدنه وصلى ثم بعد الصلاة علم بأنه صلى بثوب النجس أو ببدنه النجس، هل تجب عليه الإعادة أو لا؟ الجواب لا تجب عليه الإعادة مطلقا، يعني لا في داخل الوقت أداء ولا خارج الوقت قضاء، لا تجب عليه الإعادة لأنه صلى وهو لا يعلم بأن عليه نجاسة. هذا المقدار نقرأه ونرى القول في أحكام النجاسات. تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة، يعني لماذا تجب إزالة النجاسة؟ مقدمة للصلاة، وإلا إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ليست واجبة في ذاتها، خلي يبقى ثوبك نجس مو واجب عليك الزيل النجاسة، لكن لأجل الصلاة لأجل الطواف تجب إزالة النجاسة. لذلك قال للصلاة، يعني لأجل الصلاة والطواف بالبيت الحرام ودخول المساجد، ما يصير تدخل مسجد وجسمك نجس أو ثوبك نجس، وكذلك وعن الأواني لاستعمالها، وتجب إزالة النجاسة عن الأواني مو لذاتها، خلي الأواني تبقى نجسة مو مهم، ليس واجب الإزالة لكن لاستعمالها، لأجل استعمال الأواني، ما يصير تستعمل الأواني تطبخ بها أو تأكل أو تشرب بها وهي نجسة. هذا حكم الأشياء التي يعفى عنها، النجاسات التي يعفى عنها، يعني يجوز الصلاة فيها مع وجودها. قال وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه، يعني عما يصعب صعوبة بالغة التحفظ منه والتخلص منه، من أي شيء؟ من دم القروح والجروح التي لا ترقى، يعني لا تشفى ولا تنسد ولا تنقطع، لا ينقطع خروج الدم منها، وإن كثر هذا الدم الخارج من الجروح والقروح، هذا لا يشق، يصعب جدا التخلص منه التحرز عنه. تحفظ عن هذا الدم مشكل جدا، ما نقدر نتحفظ عنه، حتما هذا الدم راح ينجسنا. نترك الصلاة لا، نصلي معفو عنه، واضح؟ لكن بهذا الشرط أن الجرح لا يرقى، الجرح يسيل. هذا واحد، هذا عفو. عفو ثاني، وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح، يعني من الدم الخارج من الجسم، واضح؟ اذا كان بعرض الدرهم البغلي او اقل، ووضحت لك بالشرح معنى الدرهم البغلي، هذا المقدار من الدم معفو عنه، يعني يجوز الصلاة فيه، مو معناه انه مو نجس، نجس هذا المقدار من الدم، اقل منه ايضا نجس، اذا سقط بالماء بعد ما يجوز لك هذا الماء تشرب منه او تتوضى به، لكن هذا المقدار يجوز لك الصلاة فيه، هذا المقدار موجود في جسمك او في ثوبك من الدم، هذا يجوز لك الصلاة فيه، مو معناها انه نجس، نجس لكن معفو عن هذا المقدار من النجاسة في الصلاة. قال لكن اي دم مسفوح الذي ليس من احد الدماء الثلاثة، لا دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة، هذه دماء الثلاثة، ولو نقطة صغيرة جدا منها تسقط على البدن أو الثوب لا يجوز الصلاة فيها. قال وما زاد عن ذلك، أما ما زاد عن الدرهم البغلي تجب إزالته إن كان مجتمعا، إن كان قطعة واحدة، لكن وإن كان متفرقا يعني مقدار نص درهم بغلي على رجلك اليسرى، مقدار نص درهم بغلي على رجلك اليمنى، مقدار نص درهم بغلي على إيدك متفرقة، المجموع أكثر من درهم بغلي، واضح يعني من ناحية السعة والمساحة، وإن كان تجب إزالته إن كان مجتمعا، هذا الأزيد من الدرهم البغلي. قال وإن كان متفرقا يعني دم في جسمك مساحته أكثر من درهم بغلي لكن متفرق هذا الدم، قيل عفوا أيضا يعفى عنه لأن متفرق، فلا هذا الذي لا يعفى منه هو مقدار أكثر من سعة الدرهم البغلي وماذا مجتمع في مكان واحد، أما إذا متفرق فعفو. وقيل تجب إزالته ما يعفى عنه، وقيل لا تجب، واضح لا تجب إزالته لأجل الصلاة يعني، إلا أن يتفاحش أزيد من الدرهم البغلي بكثير، يعني بقت 5 دراهم أو 6 دراهم بغلية دم في جسمك متناثر ما مجتمع، واضح هذا إذا تفاحش صار هواي تجب إزالته، وإلا إذا كان بمقدار مثل درهمين بغليين متفرق في جسمك واضح هذا لا تجب إزالته، هذا قول. قال والأول أظهر يعني أنه عفو حتى لو كان كثير 3 دراهم بقدر 3 بقدر مساحة 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم بغلية من الدم في جسمك وبدنك لكن متفرقة، واضح هنا 1/4 درهم هنا 1/3 درهم هنا 1/2 درهم انظر متفرقة يعني ما مجتمع منها ولا درهم ولا مساحة درهم ما مجتمع كلها اقل من مساحة الدرهم، قطع متناثرة كل واحد منها اقل من مساحة الدرهم، واضح مهما كثرت هذه عفو عنها، هذا هو قول المصنف. قال والاول اظهر يعني العفو، هذا حكم. حكم اخر، ويجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، هذا عفو اخر، هذا عفو ثالث. الأشياء التي لا تتم الصلاة فيها منفردا كالجراب، تقدر تصلي بس بالجراب تبقى عريان؟ ما يصير، الجراب ما يستر العورة، هذا الجراب الذي ما يستر العورة وبالتالي ما يجوز الصلاة به منفردا لوحده بدون الملابس الأخرى، هذا إذا فيه نجاسة فهو معفو عنه يمكن أن تصلي به، واضح. قال ويجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، واضح مثل الجراب مثل الحدرية العرقشين. قال وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره، يعني فيه نجاسة أكثر من مساحة الدرهم البغلي في غير الجراب، هذه المقدار من النجاسة لا يعفى عنها، يعني هذه النجاسة لو كانت بالبيجامة أو بالبنطرون لا يعفى عنها، يعني في غيره في غير الجراب كالبيجامة، هذا المقدار من النجاسة الذي موجود مثلا دم بمقدار 3 دراهم مجتمعة في الجراب موجودة يعفى عنها، لكن هذا المقدار لو كان بالبيجامة لا يعفى عنها، واضح. اذا هذا المقدار من الدم مع وجوده في الجراب يجوز الصلاة فيه، لكن مع وجوده في غير الجراب مما يمكن ان يستر العورة لا يجوز الصلاة فيه. طبعا المقصود الدم ماذا؟ الدم الذي يابس، والا الدم بعد رطب هذا راح يسري وينجس الأجزاء الأخرى، لا المقصود الدم اليابس. خب مسألة أخرى، وتعصر الثياب من النجاسات كلها، إذا تريد تطهر الثيابات من أي نجاسة يجب أن تعصر الثياب، إلا من بول الرضيع، الثوب المنجس ببول الرضيع لا يعصر في أثناء الغسل، فإنه يكفي صب الماء عليه، هذا واضح. مسألة أخرى، وإذا علم موضع النجاسة غسل، لكن طبيعي هذا، وإن جهل موضع النجاسة بس ندري قطرة بول سقطت على الثوب مكانها ما ندري، غسل كل موضع من الثوب أو من البدن يحصل فيه الاشتباه، كل موضع نحتمل فيه هو أن يكون موضع للنجاسة موضع سقطت فيه النجاسة نغسله، هذا شيء. شيء آخر، ويغسل الثوب والبدن من البول 2 مرات يلا يظهر، 1 2 وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر شلاقى ثوب الإنسان رطبا، هسه رطبا سواء تعود للكافر حال للكافر او حال للانسان ما يفرق، المهم واحد بيهم رطب بحيث تسري النجاسة، لان يعني مع الجفاف لا تسري النجاسة. قال غسل موضع الملاقات واجبا يعني وجوبا لاجل الصلاة، وان كان يابسا، لكن اذا كان صارت الملاقات مع الثوب في حال اليبوسة، قال رشه ترش الثوب بالماء استحبابا. اما في البدن، قال وفي البدن اذا البدن بدن الانسان يمس الكلب او يمس الكافر واضح او يمس الخنزير يغسل رطبا، يعني اذا مسه مع الرطوبة يغسل البدن موضع المماسة، لا كل البدن فقط موضع الملاقات. وقيل يمسح يابسا، اما اذا مسست الكلب او الخنزير والكافر مع اليبوسة فقيل انه تمسح مكان الملاقات فقط. قال ولم يثبت، لكن هذا المسح سواء تمسح بالماء او تمسح بوصلة ما ثابت، دليل ما عليه، واضح. حكم اخر، واذا اخل المصلي بازالة النجاسة لم يزل النجاسة عن ثوبه او بدنه اعاد في الوقت اداء وخارجه يعني قضاء طبيعي. بعد فإن لم يعلم، اذا ما علم بوجود النجاسة في ثوبه او في بدنه وصلى وبعد الصلاة علم، قال فإن لم يعلم بوجود النجاسة يعني في ثوبه او بدنه ثم علم، يعني علم بوجود النجاسة في ثوبه او بدنه متى؟ بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، يعني لا في داخل الوقت أداء ولا خارج الوقت قضاء، ما تجب عليه الإعادة. وقيل يعيد في الوقت، قول أنه إذا الوقت ما رايح، مثلا صلى صلاة الظهر ثوب نجاسة ما يدري، ورا صلاة الظهر حس درى أنه في ثوبه نجاسة، واضح، ما دام الغروب ما صاير قيل يجب عليه الأداء مرة ثانية يعيد الصلاة، لأن الظهر ما رايح وقته. لكن لو راح الوقت يعني ورا المغرب بالليل يلا شاف الدم أو شاف النجاسة في ثوبه أو بدنه، حينئذ ما يعيد صلاة الظهر، لكن في داخل الوقت يعيد، في داخل صلاة وقت الظهر يعني من الظهر إلى الغروب يعيد. وقيل يعيد، والأول أظهر أنه لا يعيد مطلقا أظهر. مسألة أخرى، لو رأى الإنسان النجاسة وهو في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ في أثناء الصلاة عرف أنه بدنه او في ثوب نجاسة ما كان يدري سابقا، هنا الجواب ان امكنه ان يستر العورة بثوب طاهر ويلقي الثوب النجس من ثوبه من بدنه، حينئذ وجب عليه ان يفعل ويتم الصلاة. وان تعذر، يعني الثوب هو لابس ثوب واحد افرض بس ينزعه هو نجس، بس ينزعه في اثناء الصلاة يبقى عريان تطلع عورته ما لابس شيء فوق العورة، حينئذ تبطل الصلاة، هذا ما يجوز بعد حينئذ انه ما تنحل يعني مشكلته في ان ينزع الثوب في اثناء الصلاة، بل يبطل الصلاة ويذهب ينظف ثوبه او يلبس ثوب اخر طاهر ثم يستأنف الصلاة مرة اخرى يصلي. هذا حكم. حكم اخر لذلك قال نقرأه، قال ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، يعني ينزع الثوب وستر العورة بغيره بثوب آخر، لكن قبل أن ينزع وتطلع عورته يستر العورة أولا، إذا يقدر هكذا قال وجب وأتم ويتم صلاته ما يقطعها. وإن تعذر، لكن إذا تعذر له أن يلقي الثوب النجس إلا بما يبطلها، يعني لا يمكن له أن يلقي الثوب إلا أن يبطل الصلاة، يعني يلقي الثوب وتطلع عورته، قال استأنف يعني أعاد الصلاة بثوب طاهر طبعا، واضح. هذا أيضا حكم. حكم آخر أشرحه وأيضا أقرأه والدرس شارف على النهاية، المربية للصبي أيضا لها حكم عفو خاص اذكره هنا متأخرا، ما ألحق بأحكام العفو السابقة الثلاثة اللي قرأناها. المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، ما عندها غير ثوب واحد تلبسه، هاي تستطيع أن تغسل الثوب مرة واحدة فقط، فقط مرة واحدة تشطفه وتصلي به بعد ذلك إلى يوم كامل، وإن كان نجس، وإن كان نجس ببول الطفل الرضيع، واضح، لأن ما عندها غير هذا الثوب واحد. لكن الأفضل أن متى تغسل هذا الثوب مرة واحدة في اليوم؟ تغسله آخر النهار، واضح، بحيث ورمت غسله يبقى فت نص ساعة تصلي الظهر وتصلي العصر ثم تغيب الشمس بعد الثوب طاهر، تصلي المغرب وتصلي العشاء، راح تصير أربع فروض تصليها بالثوب الطاهر، حتى تبقى بس يحتمل صلاة الصبح تصليها به بذلك الثوب وهو نجس، لأن بالليل احتمال الطفل ينجس الثوب. واضح؟ هاي المسألة نقرأها. قال والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، فهذا عفو خاص بها، غسلته في كل يوم مرة، مرة واحدة غسلة، مرة واحدة طاهرة، بعدين وراء هاي المرة حتى لو يتنجس في ذلك اليوم تستطيع أن تصلي بمع نجاسته. قال وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار، واضح، وقبل أن تصلي يعني الظهر والعصر أمام صلاة الظهر، يعني قبل أن تصلي الظهر كان حسنا بآخر النهار العصرية تغسل تصلي به الظهر والعصر، ثم ما دام بعد طاهر تغلي يجي المغرب تصلي به المغرب والعشاء، حينئذ تكون قد صلت أربع صلوات بطهارة بثوب طاهر. هسه للصبح يتنجس تصلي به صلاة الصبح وهو نجس لا بأس. قال كان حسنا، ما هو حسنا؟ تأخير غسلة الثوب إلى آخر النهار أمام صلاة الظهر. قال كان حسنا. إلى هنا نأتي على نهاية هذا الدرس، فالحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.